الكريم وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. في الحديث الشريف عنهم عليهم الصلاة والسلام: الصدقة تدفع 70 نوعا من البلاء. اليوم الأول من جماد الأول لندفع البلاء عن أنفسنا وإخواننا المؤمنين ومن هم في مسيس الحاجة للصدقة وربما قصرت أيديهم كإخواننا في العراق الجريح. الصدقة للجميع. ينبغي أن لا نبخل بالقليل فإن له أثر كبير. يعني هنالك أفواه تنتظر، هناك أيادي ممدودة. من نعم الله علينا أن مدنا بالجوارح وجعل لكل جارحة وظيفتها الخاصة، واللسان هو الواسطة للتواصل بين بني البشر. وكلنا يعلم أن وسيلة التخاطب لا تنحصر في هذا الجهاز المعين ألا وهو اللسان، وإنما تتخطاه إلى ما هو الأبعد ألا وهي الوسيلة الغير اللفظية. ونحن نعيش هذا العالم الجديد، نجد أن ما يقوم به الوسيلة الغير اللفظية أكثر ثمراً بكثير وأمضى مما يقوم به اللسان، الوسيلة التي زود بها الإنسان. اللسان له حسناته ويترتب عليه كثير من السلب، وفي الحديث الشريف: من كثر لقطه كثر سقطه. باللسان جاء الأنبياء، باللسان بلغ الأوصياء والأولياء والعلماء، باللسان قامت علاقات الحب بين بني البشر، باللسان وصل الإنسان إلى ما هو الأكبر الأكمل، حيث الأدب وهو المرآة الأصفى. كما أن له الإيجاب أيضا يترتب عليه كثير من السلب. ويقول أحد مشايخنا أطال الله عمره الشريف: بسقطة من لسان قضى رجل من العارفين 30 عاما من عمره يستغفر الله منها. يقول: كنت تاجرا كغيري، اتخذ له موقعا في السوق الكبير. يقول: وفي صبيحة يوم من الأيام وجدت ألسنة اللهب والدخان يتصاعد من أطراف ذلك السوق، فهرعت كغيري لعلي أقدم شيئا. يقول: صادفني أحدهم في الطريق وبادرني أن دكانك لم تمتد إليه النار. يقول: فحمدت الله على ذلك أن دكاني قد سلمت. يقول: وتناسيت أو ألقيت وراء ظهري ما نزل من البلاء على أصحاب المحلات الأخرى. يقول: شعرت بالذنب، عشت أجواء الخطيئة، أن هذا الحمد مازجه أمر لا ينبغي أن يحصل مني، ألا وهو عدم الشعور بحال الآخرين من حولي. يقول: قلت لأستغفر الله على هذا، 30 سنة شعور بالذنب رغم أنه لم يشمت بأحد ولم يساعد في توسيع دائرة النار، بل أسهم إسهاما مباشرا في إخمادها، لكنها لفظة ولفظة مقدسة. قال: الحمد لله على ذلك. هذا الحمد لم يمازجه الحمد في دائرته الأوسع، إنما يقول: كأنني جيرت الحمد لصالحي. هذه الحالة أيها المؤمنون رغم أنها جرت على لسان، إلا أنها دفعته هذه الضريبة جراء الوخز في الضمير. لنسأل نحن: هل عصمنا هذا اللسان أم تركنا له العنان يخوض يمينا وشمالا دون رقيب دون محاسب؟ أما الوسائل الأخرى فهي كثيرة، أي الغير اللفظية، منها الكتب، والكتاب غريب في بيوتنا، ومنها المجلات والصحف وهي غير مقننة، ومنها النت وهو بعد لم يوظف للغاية الأسمى، ومنها المسرح والتلفاز ولم يجير إلى يومنا لهدف إلا في دوائر ضيقة جدا جدا، وكذلك الأبرة وما إليها من الوسائل كالفن التشكيلي وما إلى. لنسأل: هل وظفنا هذه الوسيلة المقدسة العظيمة لهدف؟ هل جيرناها لمصلحة؟ هل جعلنا منها آلة للوصول وجسرا للوصول إلى العالم الذي نتمنى أن نتفيأ ظلاله، أو ما زلنا نراوح مكاننا؟ ما هي الفائدة من الاتصال سواء كان على النحو الأول أو على النحو الثاني؟ التواصل. إذا تواصلت الأمم هانت المصاعب، إذا تواصلت الأمم تضيقت الفرج فيما بينها، تناقلت الأفكار، تلاقحت فيما بينها في الرؤى وقتها ترشد في جميع المسارات. وعندما لا يحصل هذا التواصل سواء كان على النحو الأول أو على النحو الثاني معنى ذلك الضياع والشتات. هذا الاتصال ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه حالة مقدسة جداً جداً، ألا وهي الحالة الاجتماعية التي ينبغي أن تسود، ولكن على أي حال ينبغي أن تكون مقننة. يقننها الكتاب المنزل على قلب النبي المرسل محمد. ويقننها النصوص القطعية الصدور الظاهرة الدلالة مما ورد عن محمد وآل محمد. من الذي يقرب لنا معطيات هذين الرافدين الجليلين الكريمين؟ إنهم العلماء الأمناء على الأمة، حصون الأمة العلماء. إذا حصل التواصل وتكون الاجتماع إلى أي اتجاه يأخذ بنا؟ التواصل بناء على وسيلة الخطاب يعني التوجيه، والتوجيه مسؤولية كبرى تلقى تبعاتها على الأب وعلى الأم وعلى الأخ وعلى العم وعلى الكبير وعلى الصغير وفي كل زاوية من زوايا الأمة. وليس من حق إنسان أن يتخلى عن هذه المسؤولية. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، هذا حديث شريف. الاهتمام بأمر المسلمين سواء كان في جانب الفرح حيث الانتصار أو كان في جانب الحزن حيث المأساة والنكبة. وإذا ما لاحت بارقة نصر في مكان ما لا شك أنه يحاط بالكثير من الحالات التي يصبغها رداء الحزن، الزلازل، الانهيارات، الحروب، الأمراض، موت الفجأ، الفقر، النكبات الاقتصادية، الضياع السياسي، الانهيار الأدبي، السقوط السلوكي. كل هذه أيها المؤمنون حالات تحيط النصر إذا ما تحقق كمفردة. التوجيه مسؤولية الجميع. تقضى الزمن الذي يقول فيه القائل هذا لا يعنيني وهذا لا يهمني. هذا الزمن يعنيني ويعنيك الشيء الكثير من هذا. إذا ما تنازلت عن مفردة سلب في الشارع وأعرضت عنها انتظرها في بيتك. ويقول القائل إذا حلقت لحية جارك فاسفك الماء على لحيتك، يعني انتظر الحلاق هم جايك. كلمة لا يعنيني كلمة لا يقولها إنسان إلا متمرد على حدود الشريعة. نعم يعنيني، ولكن ربما وجد المبرر في التخلي عن القيام. والأمر بالمعروف له قواعده وأسسه وشروطه وموانعه، نتعرض لها في يوم من الأيام إن شاء الله. إذا تم لنا التوجيه جاءت حالة ثانية أكثر منها تعقيدا، التثقيف. وأي تثقيف؟ أفضل ما يثقف به الإنسان هي ثقافة محمد وآل محمد. لن نضع أيدينا مهما فتشنا ونقبنا واستثرنا الماضي وجندنا الحاضر من أجل وضع الأيدي على مفردات كاملة في عبادتها الارتباط بالرب، في سلوكها الارتباط مع العباد، في حالتها الشخصية، إلا في حدود من اختص به وهم محمد وآل محمد. فلسنا في حاجة لأن نستمد سلوكنا الأخلاقي والحضاري والقيمي مما وراء الحدود، أي حدود الدولة الإسلامية التي لها غرب ولها شرق ولها شمال ولها جنوب. إذا ثقفنا الفرد الولد والبنت انتظرنا أسرة كريمة مثقفة. إذا ثقفنا أسرة كريمة مثقفة عشنا مجتمعا مثقفا طيبا مباركا. إذا تم توسعت الدائرة، بعدها تأتي دائرة أوسع، الترفيه، التواصل من أجل الترفيه. التواصل من أجل الترفيه أحياناً يصحبنا إلى سفر، أخذ زيد من الناس معي لسفرة ما، تواصل، آلة التواصل خطاب، يجير لها ما تقدم من البنود غير الخطاب. نقرأ من هو في قبالتنا، كثير منا سوف يطرق باب سفر وأبواب السفر قريبة، لنسأل من أنفسنا ما هو البرنامج الترفيهي الهادف الذي وضعناه لسفرتنا؟ أيها المؤمنون، نحن ننفق أموالا طائلة بحساب وبغير حساب، ولكن لنسأل من أنفسنا، الترفيه في حد ذاته أمر مرغوب فيه، مطلوب، محبوب، يخفف عن النفس، يفتح آفاق، ولكن ما هي خطة العمل؟ الحمد لله، الكثير من المؤمنين، إن لم يكن الجميع، لديه هدف، ألا وهو إيجاد العلقة، الوثيقة بينه وبين أهل البيت من خلال التردد على مشاهدهم المشرفة، شرفنا الله وإياكم شرف الوصول إليها. ولكن عندما أقف بين يدي الإمام الرضا عليه السلام مثلا لأسأل ما الذي أستجدي من شخص هذا الإنسان العظيم، هو باب من أبواب الجنة، لا إشكال في ذلك، هو مفتاح من مفاتيح الغيب، لا إشكال في ذلك، هو علم من أعلام البيت الطاهر المعصوم، ولا إشكال في ذلك، لكن السؤال ما الذي نعرف وراء هذه المفردات من شخص المعصوم عليه السلام؟ أيها المؤمنون، عندما نقصد تلك البلاد أو تلك البلاد أو تلك البلاد، علينا أن نقرأ موروثها، علينا أن نطرق أبواب مكتباتها، علينا أن نتردد على بيوتات العلماء فيها وأعلام الفكر، أرباب القلم، أرباب التحقيق. كثير منا يسأل هذا السؤال الضيق في حدوده، نوع المأكل، وسيلة النقل، وموقع السكنة، ومكان المنتزه، والسلام عليكم. جيد، ولكن ما وراء ذلك؟ يذهب إلى مدينة الواحد منا من المدن المقدسة التي تعج بالعلماء، ولكن تسأل منه هل تشرفت بلثم أنامل واحد من هؤلاء الأعلام الذين هم سبب بيننا وبين الإمام المفترض علينا طاعته الخلف المهدي من آل محمد؟ علينا أن نزاوج بين الترفيه والتوظيف، أن نوظف هذا الترفيه فيما يعود علينا بالخير، فيما يكسب المجتمع الفائدة، فيما ينور طريق الأمة. منين أحصل هذه الأمور؟ من أين أتحصل على هذه الأمور؟ في صدور العلماء، في صدور العلماء. ونحن اليوم طبعا في الرواية العلماء أوتاد الله في أرضه، وحد يسأل ويقول ليش بعضهم اليوم صاير عنده شوي هزة في جانب الارتباط بهم عليهم الصلاة والسلام؟ ليش؟ لأننا لم نشدد العلاقة مع من بأيديهم السبب في الربط، ألا وهم العلماء، وعلى الأخص المراجع من علمائنا، حفظ الله مراجعنا جميعا. إذا تم الترفيه بعد أن يوظف، تأتينا حالة التعارف. حالة التعارف مهمة جدا. التعارف تعارف خاص وتعارف عام. أن أعرفك من البلد الفلاني ضرب من المعرفة، وأن أعرف فيك روح المعلم لون من المعرفة، ولكن أن أسبر غورك هي المعرفة الخاصة. أخبرني من قرينك، أخبرني من قرينك أعلمك من أنت. مع من تمشي؟ مع من تروح؟ مع من تجي؟ السهرة في الليل مع من؟ يا مؤمنين، ترى الآباء ما مقصرين، الأمهات ما مقصرين في داخل حدود المنزل، لكن ليش ما يمتد نظرنا إلى ما هو الأبعد خارج المنزل؟ ولدي سهران، وين سهران؟ مع من سهران؟ على ويش سهران؟ شيء مهم يا أمي. خلنا نتعرف على صديق والدي، خلنا نتعرف على معلم والدي، خلنا نشوف ولدي يستفيد في حالة من الارتقاء والارتفاع في سلوكه، في درسه، في رؤيته، أو لا والله في حالة انحدار. كنا أشوف هذا التعارف وين يأخذني. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، كل ما تقدم وظيفة للتعارف. هذا التعارف لا يستفاد منه ما لم يكن منظما مدروسا من جميع جوانبه. إذا تم وضع الأسس والقواعد والأصول لهذا الضرب من التعارف، استطعنا أن نصل إلى هدفية. من غيرها لسنا اليوم في الزمن الماضي، الأمور تمضي مع البركة. اليوم المتربصون كثر، الذين يريدون حرف المسار كثر، أبناء من أراد أن يبقى على الصراط المستقيم لإغواء أبناء الأمة كثر، جند إبليس جنوده من الجن والإنس في سبيل حرف مسار. هذا التعارف يمكن أن يصب في خانة المواطنة ويوجد حالة من الربط في هذا الجانب. نحن اليوم في مسيس الحاجة لها والتأكيد عليها. من منا لم يسمع بالعملية المدبرة قبل أسبوع أو أسبوعين؟ لولا العناية الخاصة لما بقي على الأرض ديارا. تصوروا، أرادوا أن يحرقوا الحرث والنسل في هذه البقاع. حس المواطنة لابد من التأكيد عليه. أو أممي، أن يشعر الإنسان بالحالة من حوله في مواطنة، في حالة أوسع من حدود المواطنة. المؤمنون، إنما المؤمنون إخوة، عبارة في منتهى الدقة، إخوة يعني المسلم الصيني هو أخ، المسلم الأفريقي أخ، المسلم الأوروبي أخ، بل أكثر من ذلك أيها المؤمنون، لازلنا نعيش خلافا في دوائر ضيقة وقد تجاوزها من تقدمنا بقرون. في أيام الإمام الصادق من آل محمد كان المترددون على حلقة بحثه من جميع الطوائف والملل والنحل، وكان يحمل صدراً واسعاً في أن يرد هذا ويوضح لهذا ويبين لذلك، كان الصادق عليه السلام في القرن الثاني الهجري وقبل الصادق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، صدر رحب. أحدهم يقول: اعدل يا محمد. يقول: إن لم أعدل فمن عساه أن يعدل؟ رحابة صدر. يا علي اقطع لسانه. أحدهم يهم بقطع لسان ذلك الإعرابي، النبي يقول: يا علي اقطع لسانه كما ينبغي. يأخذه علي على شرف الوادي، يقول له: خذ حاجتك من هذا القطيع. هذا علي باب مدينة علم الرسول. علينا أن نستوعب الدروس في الخطاب والتعارف. هذا التعارف يوصلنا إلى ما أردت التنبيه عليه في هذا اليوم، وهو آخر مفردة في توظيف الوصية للهدف والغرض، الزواج. بالتعارف يحصل التصاهر بين العوائل، بين القبائل، بين المناطق، بين الدول، بين الأمم. أئمتنا عليهم السلام أمهاتهم لم تكن في حدود بيت أهل النبوة، وإنما تجاوزتهم إلى مسارات. أحدهم أمه مصرية بالتقسيم الجغرافي اليوم، إمام آخر أمه تونسية بربرية، ثالث أمه من المغرب، وهكذا تعددت. ولكن الملاك الأول والأخير أن يكون الحضن طاهر، هذا الملاك الأول والأخير. ربما يكون شخص وشخص في فصل دراسة واحد ويكون سبب من التواصل والانتهاء إلى بناء أسرة، ربما يكون العمل هو الميدان، ربما يكون أيضا الشارع إذا كان نظيفا أيضا مورد من موارد الالتقاء. أشهر الزواج ابتدأت، قفيلة مسيرة الزواج تحركت. لنسأل أيها المؤمنون، الوصية كم زوجت لنا من أعزب لتسد من وراء ذلك الكثير من فرج الانهيار؟ عندما تصلون إلى الغري إن شاء الله بعد أن يأمن العراق، ستنظرون إلى قبة تناطح السماء علوا في وسط الغري، لأحد السادة من الآل البغدادي، كان تاجرا قبل قرون، زوج ألفا من العلويين. لما نقول علوي يعني مو إلا ولد علي وفاطمة، يعني من أبنائي، من أتباعي مذهب محمد وآل محمد. هذا هو. له أياديه البيضاء ولكن يعرف بهذه المنقبة. سمو لازم واحد يزوج لألف، والله أقدر أزوج ولد أخوي، وعارف إن ولد أخوي ما راح يزوج ولده. أنا بترك وراي وصية 200,000، 500,000، أكثر، ليش ما حط فيها بند؟ قسم من المال يوظف لزواج الضعيف من أبناء الأسرة. ليش ضعيف؟ ترى إذا طلب الشاب الزواج ولم تهيأ له أسبابه أسباب الزواج انتظروا العواقب. المشروع الخيري الذي قام به الأخ طاهر البعلية وفقه الله، عندما يتحرك الإنسان عن قرب مع هذا المشروع يلمس كم هي الحاجة الماسة في أن توظف الوصية لصالح هذا الغرض. يحب الإنسان المال حبا جما أكيد، لكن إذا الواحد عرف نفسه والله رايح ومقفي والموت في رقاب العباد، ولو ترك الموت أحدا لكان ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أفإن مت فهم الخالدون، ما حد راح يبقى، كلنا رايحين. شوف خلاص ينازع ومسلمه عارف 100% إذا مو اليوم بكرة رايح ومقفي وقادم على عوالم خاصة ما يدري شنهي، صندوق متر ونص في 90 سنتيم، أكثر من ذا ماكو. بيته في الدنيا كبير، وضعه في الدنيا جيد، رصيده لا يحجارا، يسوى بعدها يموت بلا وصية. يجون عاد العيال وشوف الوضع ويش يصير. فإذا الواحد ما يسخ في الدنيا بزواج ابن أخيه ابن أخته الفقير من أبناء مجتمعه، إذا ما سخ لقلنا حتى لجب بيموت يكتبها بحرفين. إذا تم هذا الأمور تمت أمورنا كما ينبغي، وإلا سوف نصل إلى ضياع أيها المؤمنين.